عنوان الواجب. تستعمل كلمة الواجب فيما يقابل الحق، فما لغيرنا علينا فحق لهم وواجب علينا، وفي هذا المعنى استعملنا الكلمة في الفصل السابق، وكثيرا ما نستعملها ولا نلاحظ فيها مقابلتها للحق، فنقول قد أدى الواجب والواجب يقضي بكذا، ولسنا نلاحظ فيها أنها في مقابلة حق، وإن كان التحليل الدقيق قد يؤدي إلى ذلك. وقد عرفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاقي الذي يبعث على الإتيان به الوجدان. وقد اختلف علماء الأخلاق في الطريقة التي يتبعونها في تقسيم الواجب، فمنهم من قسمه إلى: أولا، واجبات شخصية، أعني واجبات على الشخص لنفسه كالنظافة والعفة. ثانيا، واجبات اجتماعية، أعني واجبات على الشخص لمجتمعه كالعدل والإحسان. ثالثا، وواجبات لله كالطاعة. وهذا التقسيم غير محدود، فكل واجب يمكن رجوعه إلى أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة تبعا لاختلاف النظر. فالنظافة مثلا واجب شخصي من حيث ما يترتب عليها من صحة بدن الشخص وراحته، واجتماعي إذا لاحظنا أن صحته تؤثر في حالة المجتمع، وإلهي إذا نظرنا إليها من جهة أنها تنفيذ لأمر إلهي. وقسم آخرون الواجب إلى قسمين: أولا، واجبات محدودة يمكن أن يكلف بها الأشخاص على السواء من غير تنويع، ويمكن أن توضع في قانون الأمة مثل لا تقتل ولا تسرق، ويمكن أن يوضع بجانبها عقوبات لمنتهكها، وهذه يشترك في طلبها القانون والأخلاق. ثانيا، واجبات غير محدودة، وهذه لا يمكن أن توضع في قانون الأمة، وإذا وضعت سببت ضررا أكبر، ولا يمكن أن يعين المقدار المطلوب فيها كالإحسان، فإنه يختلف المقدار الواجب فيه باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بالشخص. والقسم الأول يشمل الواجبات الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المجتمع، وبإهمالها لا يصلح حاله. والقسم الثاني يشمل الواجبات التي عليها رقي المجتمع وسعادته. ومن أجل هذا قيل أن النوع الثاني أرقى من الأول وأعلى منه شأنا، لأن الأول ينفذه القانون والثاني ينفذه الوجدان كالعدل والإحسان. فالعدل من القسم الأول وعليه يتوقف المجتمع، والإحسان من النوع الثاني وهو لا يكون حتى يكون العدل. فالعدل الدعامة والإحسان مشيد فوقه. والواجبات على الناس مختلفة متنوعة، فكل حالة من حالات الحياة تقتضي واجبا معينا. والناس في هذه الدنيا كبحارة السفينة وكجنود الجيش، لكل عمل وعلى كل واجب، على اختلاف بينهم فيما يجب عليهم. ذلك لأن الناس مختلفون من وجوه عدة: أولا، بحسب الثروة، فمنهم غني وفقير وبين ذلك. ثانيا، وبحسب الرتب، فملك وأمير وعامة. ثالثا، وبحسب العمل، فمنهم من عمله عقلي كالقاضي والمدرس، ومنهم من عمله يدوي كالنجار والحداد إلى كثير من أمثال ذلك. وهذا ينتج خلافا في الواجبات، فما يجب على حاكم غير ما يجب على أحد الرعية، وما يجب على غني غير ما يجب على فقير. وعلى كل إنسان أن يؤدي واجبه، ولا يستصغرن أحد ما يجب عليه، فكثيرا ما تتوقف كبار الواجبات على صغارها. فمثلا لا يصح أن نعد عمل الكناسين في الشوارع والأزقة واجبا تافها حقيرا، فإن عليه تتوقف حياة كثير من الناس وحسن صحتهم، وليس هذا بالأمر الهين. وإن كسر قطعة صغيرة في سفينة قد يؤدي إلى غرقها، كما قد يؤدي إلى ذلك فقد سكانها أو دفتها. وضياع مسمار صغير في ساعة قد يؤدي إلى وقوفها كضياع الزنبلك. عنوان فرعي: أداء الواجب. على كل إنسان أن يؤدي واجبه، ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش لنفسه فحسب، بل يعيش له وللناس، وأداء الواجب يؤدي إلى هذه السعادة. فالتلميذ الذي يؤدي واجبه لأسرته ومدرسته يسعد والديه، والأغنياء بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات وتبرع للجامعات ونحوها يزيدون في راحة الناس. وعلى العكس من ذلك السارقون والسكرون، فإنهم بإهمالهم الواجب عليهم وعدم إطاعتهم قوانين البلاد يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم. ولا يبقى العالم ويرقى إلا بأداء الواجب. ولو أن مجتمعا قصر في أداء كل واجباته أياما لفنى. فلو أن المدينين لم يؤدوا ديونهم، ورفض طلبة المدارس أن يتعلموا، ولم يؤدي أفراد الأسرة واجبهم، ورفض كل ذي عمل أن يؤدي عمله، لحاق بالمجتمع الفناء العاجل. وبقدر قيام الأفراد بواجبهم يقاس رقي الأمة. يجب أن نؤدي الواجب لأنه واجب، نؤديه إطاعة لوجداننا، لا طمعا في ربح نناله، ولا رغبة في شهرة نحصلها. إن الذين يفعلون لك الخير لما يرجون منك من الخير تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا. إنما مثلنا الأعلى أن نصل من الرقي إلى حد أن نتلذذ من عمل الخير للناس كما نتلذذ من وصول الخير إلينا. ونردد مع أبي العلاء قوله: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. بل مع البارود قوله: أدعو إلى الدار بالسقيا وبي ظمأ أحق بالري لكني أخو كرمي. وكثيرا ما يكلفنا القيام بالواجب مشقات ينبغي أن نتحملها، ويتطلب منا تضحية يلزمنا تقديمها. فالقاضي العادل قد يضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه فيؤلمه ذلك، والجندي يعرض حياته للخطر محافظة على أمته، ورئيس السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى في السفينة حتى ينتقل جميع من فيها إلى قوارب النجاة. وإعلان الإنسان رأيه وتمسكه بمبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة. وفي جميع ذلك يجب أن نتحمل التضحية مهما آلمت عن رضا وارتياح. ولكن يجب هنا أن ننبه إلى أمرين كثيرا ما يخطئ الناس فيهما. الأول أن التضحية ليست مقصودة لذاتها، ولا يصح أن تكون غرضا يريد الإنسان تحصيله، فهي ليست إلا ألما محضا ينبغي الفرار منه إلا إذا استتبع خيرا. فما يفعله بعض الزهاد من الامتناع عن الأكل وحرمان النفس من التمتع بما أحله الله، ولبس الخشن من الثياب لا لغرض إلا طلب المثوبة بهذا الشقاء، خطأ لا يرضى عنه عقل ولا دين. وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نظر أن يصوم قائما في الشمس فأمره بإتمام صيامه، ونهاه عن القيام في الشمس، لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه، وليست المشقة نفسها سببا في رضاء الله، وإنما رضاؤه في عمل صالح قد يستلزم المشقة. وليس بصحيح قول الناس: الثواب على قدر المشقة إذا أخذ على عمومه، إنما يكون صحيحا إذا كان العمل المقصود عملا خيرا لا يمكن أن ينال إلا بمشقة. الثاني: ليس لأداء الواجب أي واجب نقدم أي تضحية، بل لابد أن يوازن بين الواجب والتضحية، فليس صوابا أن يضحي الإنسان حياته ليرتاح من ألم أسنانه، ولكن خيرا أن يقلم أشجاره ليزيد ذلك في ثمارها. فمتى كان الخير الذي نناله من العمل يرجح التضحية وجبت التضحية، كالطبيب يهجر نومه ويتعرض للتعب والبرد لإزالة ألم مريض وإدخال السرور عليه وعلى أسرته، وكالعالم يهجر راحته ولذته من أجل إخراج كتاب يهدي الناس أو لاستكشاف يزيد في خيرهم. والجندي يضحي نفسه لتحيا أمته، والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذه الموازنة قد تسفر عن ترجيح أي الأمرين الواجب والتضحية بمجرد النظر أو بقليل من البحث. وقد يدق الأمر على الفكر لتقاربهما في الخيرية والشرية، ويصعب الحكم بتفضيل أحدهما، ويجب عندئذ إعمال الفكر وإطالة النظر حتى يتجلى الحق. ومتى اقتنع الإنسان بخيرية التضحية وجبت عليه، ذلك لأنه عضو من جسم كما بينا، فليس من الحق أن يستأثر إنسان باللذائذ ويتمتع بالراحة التامة والناس من حوله آلمون متعبون، كما لا يستأثر عضو بكل الغذاء ويترك سائر الأعضاء تتضور جوعا. وكلما عظم الغرض كانت التضحية أوجب، كما تفعل الأمم الحية تضحي الألوف من أبنائها دفاعا عن حريتها وحفظا لشخصيتها، وليست تستكثر ما تبذل لعظم ما تطلب. وسير عظماء الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية، ولا تكاد تجد عظيما لم يضحي كثيرا، إما لنشر مبدأ يخالف فيه الرأي العام، أو لمحاربة عدو يريد اغتصاب أمة، أو لتخليص عقائد دينية مما دخل عليها من التغيير، أو لتحقيق مسألة علمية كثر فيها البحث والجدل. وهذه التضحية هي التي تكونهم، وهي سر عظمتهم، فإنما يبذلون في حياتهم من الجهد لتذليل الصعاب التي تعترضهم، وما يتحملونه من العناء للتغلب عليها ينمي ملكاتهم، ويعودهم الصبر على المشاق لنيل أغراضهم. أما من يستسلم للنعيم ويخلد للراحة فمحال أن يكون عظيما، لأنه يشب غير قادر على تحمل مشقة للإتيان بعمل كبير. عنوان: أهم الواجبات، الواجبات على الإنسان لله. في العالم قوة خفية تحركه وتدير شؤونه، هي له كإرادتنا فينا، وهي علة وجوده وبقائه، وهي سر ما نشاهد من نظام دقيق وقوانين لا تتخلف وظواهر تتتابع بانتظام. نجوم قد دق نظام سيرها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وفصول تتعاقب بدقة تستخرج العجب، ونباتات وحيوانات جلت حياتها عن الوصف. هذه القوة هي الله رب العالمين. لهذه القوة نحن مدينون بكل شيء لنا، بحياتنا وبصحتنا وبحواسنا وبكل ملذات الحياة وصنوف النعيم، فواجب علينا حبه وإجلاله وشكره. نحبه لأنه مصدر كل خير لنا، وهو الذي يمدنا من قدرته بكل ما لنا من وجود وقدرة. ونحبه لأنه الموجود الكامل الذي لا حد لكماله، ونحبه لأن من طبيعتنا أن نحبه. فكل إنسان على الفطرة يشعر بحنين إلى إله يفزع إليه عند الشدائد، ويتضرع إليه في كشف السوء عنه، ويجد في الالتجاء إليه سلوة وأسى عند المصائب، ومشجعا على العمل، وباعثا على التضحية إذا دعت الحال. ومن آثار حبه التعبد بأشكال العبادات المختلفة، فإنها خير ما تكون إذا دعت إليها حرارة الحب، وكانت مظهرا من مظاهر الإخلاص لله والطاعة له، وإلا كانت مجرد حركات وصور وأشكال لا روح لها. وإن أحسن أنواع الشكر لله الخضوع لقوانين الأخلاق والعمل بما تقتضيه، ذلك لأن الله خلق هذا العالم وجعل سعادته مرتبطة بأشياء من صدق وعدل وأمانة ونحوها، وشقاءه وفناءه في أضدادها، ثم أمر بما يوصل إلى السعادة وسماه خيرا، ونهى عما يجلب الشقاء وسماه شرا. وتلك الأمور التي توصل إلى السعادة هي بعينها قوانين الأخلاق، فمخالفها عاص لأمر الله جاحد لنعمه، ومطيعها مطيع لأمره مؤد لواجبه. إذا امتلأت النفس عقيدة بما قدمنا من أن قوانين الأخلاق هي أوامر الله صدرت الأعمال عنها ممزوجة بقوة تجعلها أقوى أثرا وأكثر نفعا، ولذا ترى أن أكثر من اندفعوا لنصرة الحق وتشددوا في التمسك به وقدموا أنفسهم فداء للفضيلة كانوا ممتلئين عقيدة بالله وبوجوب طاعته، ألهبتهم حماسة رغبة في رضائه وشوق إلى لقائه. عنوان: واجب الإنسانية لأمته. الوطنية. الوطنية حب الإنسان لبلاده، أرض آبائه وأجداده، وإنما نحب وطننا لما بيننا وبينه من الصلات المتينة، فقد تربينا في جوه وبين قومه، وصرنا منه بمنزلة الفرع من الشجرة، كون هواؤه وتربته أجسامنا، وصارت قوانينه وعرفه عاداتنا، وأصبحت طريقة أهله في مأكلهم وملبسهم وكلامهم طريقتنا، نحن إليه إذا نزحنا عنه، ويهيج أشجاننا إليه ذكرانا له، ونأنس بقربه ونعتز بعزته ونألم لهوانه، على أن حب الوطن يكاد يكون طبيعيا في كل إنسان، حتى لنرى بعض الحيوانات تحن إلى أوطانها كما تحن الطيور إلى أوكارها. ولقد ينشأ البدوي في بلد جذب ومكان قفر، وهو مع ذلك يسعد بوطنه ويقنع به ويفضله على كل مصر. وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب، فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه، واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره. هذا هو السر في أنك ترى البلد تفشو فيه أنواع الحميات، أو يكون مثارا للبراكين من حين إلى حين، أو عرضة لطغيان الماء أو عصف الرياح، ثم لا يبرحه أهله ولا يعدلون به بلدا سواه. قيل لأعربي: كيف تصنع في البادية إذا اشتد القيض وانتعل كل شيء ظله؟ قال: وهل العيش إلا ذاك، يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقا، ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه، ويجلس في فيئه يكتال الريح فكأنه في إيوان كسرى. ويكون حب الوطن عند أكثر الناس في حالة كمون، إلى أن يدهم وطنهم خطر، أو توجد دواع تنبههم فتتنبه مشاعرهم، ويظهر حبهم لوطنهم بأجلى مظاهره، ويدعوهم للعمل على خدمته، فيبذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل نصرته والذود عن مجده وحريته. عنوان فرعي: مظاهر الوطنية. يستطيع الإنسان أن يخدم وطنه من طرق عديدة. أولا: الدفاع عن البلاد إذا هوجمت أو أريد التعدي على حريتها، وهذه هي وطنية الجنود. وقد ظهر هذا النوع من الوطنية بأجل مظاهره في الحرب العظمى، فقد بذلت فيها الدماء من كل فريق من المتحاربين بسخاء، حفظا على البلاد من التعدي عليها أو على حريتها. ثانيا، وقف الحياة على خدمة الوطن، وهذه وطنية السياسيين والمصلحين، فالسياسيون يديرون دفة البلاد نحو ما يرقيها ويعلي شأنها، ويقودون الرأي العام إلى ما فيه مصلحة الوطن، فإن رأوا رأيا لم يرضه عامة الناس عملوا ما يرونه حقا، ولم يثنهم عن عزمهم تهمة يتهمون بها ولا نقد يوجه إليهم، يفضلون عمل الحق ولو أهينوا على عمل خطأ يرضي الجمهور، وإن كرموا عمادهم إخلاصهم ومرشدهم وجدانهم. وأما المصلحون فإنهم يرون موضع الداء في الأمة فيعالجونه، وكثيرا ما يحدث أن الداء يتأصل فيها حتى تألفه وتظنه السلامة، فإذا دعاها المصلح إلى العمل على الخلاص منه قامت في وجهه وعرضته وحسبته خارجا عليها، كما قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. ولكن المصلح يزيده الاضطهاد تمسكا برأيه ودفاعا عنه، ولا يزال الناس يلتفون حوله شيئا فشيئا حتى يصبح المذهب المقرر والرأي السائد. ويعجب الناس إذا نظروا إلى ماضيهم كيف كانوا يعتنقون هذا المذهب الفاسد، وكيف لم يدركوا فساده بمجرد الدعوة إليه. ثالثا، أداء الواجب، وهذه وطنية الناس كلهم، فأداء كل واجبه اليومي في عمله وفي بيته ومع أولاده وأصحابه ومن يعاملونه، وانتخابه خير الناس إذا انتخب، وتعضيده المشروعات النافعة بماله وعلمه وجاهه، كل هذه وطنية صادقة صحيحة ترفع شأن الوطن وتعلي مكانته. رابعا، تشجيع المصنوعات الوطنية والحاصلات البلدية وتفضيلها على غيرها من المصنوعات والحاصلات الأجنبية، كما أن وطنية الصانع والمنتج تقضي عليهما أن يبذل الجهد لجعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالهما مما يرد من الخارج، وعلى الحكومة مساعدة ما تنتجه البلاد بما تضع من نظام الضرائب ونحوها، وأن الأمة إذا ساعدت المصنوعات والحاصلات البلدية تكون قد ساعدت على حفظ الثروة في بلادها وجعلتها تنتقل من يدها إلى يدها، وكلما زاد اعتمادها على البضائع الأجنبية انتقلت الثروة من يدها إلى يد غيرها وفقدت بذلك استقلالها الاقتصادي. وبعد، فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقيرا أن يخدم وطنه، وليست خدمة الوطن قاصرة على العظماء، بل إن العظماء لا يكون لهم أثر كبير ما لم تؤيدهم الأمة، فالقائد الكبير إنما فخره نتيجة عمله وعمل الجنود الصغار، بل وعمل من صنع للجنود نعالهم وملابسهم ونحو ذلك. والسياسي العظيم لا يصل إلى غرضه إلا بمعونة كتاب يعينونه في فروع من العمل مختلفة، وأفراد يبذلون ما يحتاج إليه من المال، وأمة تلبي بأجمعها نداءه وتسير في الطريق الذي يخطه لها. الأمة كالساعة، كل آلة لها عمل، ولا بد من أداء كل آلة لعملها لينتظم سيرها، وإن كان يختلف عمل الآلات أهمية، وسير هذه الآلات وانتظامها لا تقع عليه العين عادة، وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقارب، فإذا دلت على الأوقات بالضبط دلنا ذلك على أداء كل آلة لوظيفتها وإلا لا، كذلك الحوادث العظيمة في الأمة والنجاح الكبير لها مظهره عظماء الرجال وقواد الجيوش، ولكن ما كان يتم ذلك في الحقيقة لولا أعمال آلاف من الناس لم يعرفهم التاريخ. فهؤلاء الآلاف منزلتهم منزلة آلات الساعة الخفية، والعظماء بمنزلة عقربي الساعة، هما مظهران لأعمال عديدة دقيقة. غير أن الشأن في الساعة أنه إذا تعطلت آلة منها وقفت الساعة جميعا. أما في الأمة فإذا تعطل أحد أفرادها عن السير حملت الأمة عبئه وصارت. فالجندي في الجيش إذا خر صريعا صار الجيش وتحمل عبء الجندي، وكان الأولى للجيش ألا يخر أحد منه صريعا وأن يحمل كل واحد عبئه فقط. فالفلاح في زرعه الأرض وعنايته بالبقر والغنم، والنجار في صناعته، والتاجر ببيعه وشرائه، والجندي بمحاربته، والكناس في الشارع يكنس الأقذار، والأم تربي بنيها وتعنى بالبيت وشؤونه، والخادمة بخدمتها، والأطباء بمحاربتهم الأمراض ومعالجتهم المرضى، ورجال الحريق بإطفائهم النار، ورجال العلم الذين ينشرون العلم ويحاربون الجهل، ورجال السياسة الذين ينصرون الحق ويخذلون الباطل بأقوالهم وأعمالهم، والشعراء والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين يمدون الحياة بالسعادة ويشعرون الناس بالجمال. كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعملهم، وكل هذه الأعمال لابد منها لسير الأمة إلى الأمام. وكل هؤلاء إذا أدوا أعمالهم بإتقان ولم يراعوا فيها مصلحتهم الشخصية فحسب، بل راعوا فيها خيرهم وخير الناس، فهم وطنيون صادقون، يفخر الوطن بهم ويشرف بعملهم.